إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأحبة في الله، إن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما، وصى الله به الملا وتنزل به الروح الأمين من فوق أطباق السماوات السبع العلا. اثنان، إذا ذكرتهما ذكرت البر والعطف والإحسان. اثنان، إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان. مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا مشيبهما وقفا على عتبة الدنيا الآخرة، وهما ينتظران منك قلبا رقيقا، وقفا ينتظران والجنة وراءهما والجنة تحت أقدامهما. فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ إليهما، طوبى لمن برهما ولم يعقهما، طوبى لمن سرهما ولم يحزنهما، طوبى لمن نظر إليهما نظرة الحنان، وتذكر ما كان منهما من البر والعاطف والإحسان في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته، فلم يرحم الأبناء دموع الآباء، ولم ترحم البنات رقة الأمهات. في هذا الزمان يحتاج المسلم إلى من يذكره بحقيهما ويدله على عظيم فضلهما. ولذلك تنزلت الآيات من رب البريات تحث المؤمنين والمؤمنات بالبر بالآباء والأمهات. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعدهم أن يبروا ولا يعقوا، وأن يحسنوا ولا يسيئوا. ولذلك ينتظم حديثنا في هذا الموضوع حول هذه العناصر الآتية. أولا، وصية بالوالدين. ثانيا، جزاء من امتثل الوصية. ثالثا، عقوبة من ترك الوصية. وأخيرا، أين نحن من هؤلاء؟ والله العظيم أسأل أن يرزقنا بر الوالدين ما حيينا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه. أولا، وصية بالوالدين. يا من متع الله عينيك وسر خاطرك وناظريك برؤية أبويك، يا من أكرمك الله بحياتهما، فكم من قلوب تمنت بقاء الوالدين والله تفضل عليك بوجودهما. يا من أسعد الله عينيك برؤية أبويك وصية بالوالدين، وصاك الله بها في الكتاب المبين ورسوله الأمين، وبالوالدين إحسانا. إنها وصية من ملك الملوك سبحانه، فأرعها سمعك وقلبك، فإنها والله جنتك ونارك. إن عملت بها فزت ورب الكعبة، وإن أهملتها وتركتها كنت من الخاسرين الهالكين في الدنيا قبل الآخرة. نكد في الدنيا وعذاب في الآخرة وسخط من الله جل وعلا. ولم لا، وعقوق الوالدين لا ينفع معه عمل وإن كثر، فمهما يعمل العاق من عمل فلن يقبل منه حتى يبر والديه. هكذا بين الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله منهم فرضا ولا نفلا، لا يقبل الله منهم أي عمل على الإطلاق. وذكر منهم العاق لوالديه، فالعاق لوالديه مقطوع، قطعه الله جل وعلا، ومن قطعه الله كان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ولذلك أستحلفك بالله أن تنتبه لهذه الوصية وتستمع لها بقلبك قبل أذنك. يقول الله سبحانه جل في علاه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولا تعجب من تكرار الوصية في كتاب الله، فإن دل ذلك فإنما يدل على عظيم فضلهما عند الله سبحانه. فلم يجعل الله لأحد حقا يلي حقه وحق رسوله إلا للوالدين. إي والله، لم يجعل الله لأحد حقا يلي حقه وحق رسوله إلا للوالدين. الحق الثالث بعد حق الله وحق رسوله حق الوالدين. ولذلك قرن الله برهما والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده سبحانه جل في علاه، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وقضى أي أمر وألزم وأوجب، فكما أوجب عليكم أيها الناس ألا تعبدوا إلا إياه فقد أوجب عليكم الإحسان إلى الوالدين. قال ابن حزم: بر الوالدين فرض. وقال القاضي عياض: بر الوالدين واجب في غير الحرام. فبر الوالدين فريضة لازمة وفضيلة جازمة، وجوبها حتم وأداؤها عزم، ولا عذر لأحد في التساهل بها والتهاون بها، كما دل على ذلك الشرع والدين والنقل والعقل والمروءة والرحمة ورد الجميل والإنسانية. ولذلك وعد الله جل وعلا من قام ببر والديه بخصلتين عظيمتين: الأولى قبول العمل، والثانية مغفرة الذنوب. يا الله، وعد الله جل وعلا من قام ببر والديه بخصلتين عظيمتين: الأولى قبول العمل، والثانية مغفرة الذنوب. قال سبحانه: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهنيئا لك أيها البار بوالديك بقبول عملك الصالح ومغفرة ذنوبك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ولكن ما هو البر الذي رتب الله جل وعلا عليه هذا الأجر العظيم؟ قال الحسن: أن تطيعهما في كل ما أمراك به، أن تطيعهما في كل ما أمراك به ما لم تكن معصية لله، أن تقدم رضا الوالدين على رضا نفسك وزوجك وأولادك والناس أجمعين. ولا تعجب إن قلت أن تقدم رضا الوالدين على النوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج، لأن بر الوالدين واجب وعقوقهما حرام، وأما النافلة من صيام وصلاة فمستحبة. وذلك إذا أمرك أن تترك النافلة مرة أو مرتين أو بعض المرات فلا بأس، وأما إذا أمرك أن تترك النافلة بالكلية قال العلماء: يوافقهما في الظاهر ولا يعصي أمرهما في الظاهر ويداريهما ويصلي. يا الله، إلى هذا الحد حافظ الإسلام على طاعة الوالدين. وكما جاء في حديث جريج العابد عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: ربي، أمي وصلاتي، يحدث نفسه في الصلاة، أيهما أجيب؟ أجيب أمي أم أستمر في صلاتي؟ فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فدعت عليه أمه فاستجاب الله دعاءها وهو في طاعة لله رب العالمين. فكيف بمن يعصي أمه من أجل هواه ومن أجل أمر دنيوي؟ دعت عليه أمه فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، حتى ينظر إلى وجوه الزانيات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه لكم، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوا واستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زليت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا بالصبي، فقال دعوني أصلي. فلما انصرف من صلاته أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الغلام في المهد وقال أنا ابن راعي الغنم، يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي. فأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب؟ قال لا، بل أعيدوها كما كانت من طين. ففعلوا. الشاهد أن جريجا قدم صلاته على أمه، قدم طاعته على أمه، فدعت عليه فاستجاب الله دعاءها. ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. يا الله، إذا كان الولد آثما في تقديم النوافل على والديه فكيف بمن يقدم زوجته على أمه ويهتم بزوجته ولا يهتم بأمه، ويشتري لزوجته ولا يشتري لأمه، ويقطع أمه من أجل زوجته؟ بل إن بعضهم قد يتطاول على أمه في مرأى ومسمع من زوجته وأولاده. ألا بئس ما صنعوا وتبا لما فعلوا. ومن الناس من بلغ به الحد أن قطع أباه وأمه وهجر أباه وأمه وما علم المسكين أن الجنة عليه حرام، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فمن قطع أباه وأمه حرم الله عليه الجنة، لأنه خبيث الطبع سيء الخلق منكر للجميل والمعروف. تساهل كثير من الناس في بر والديهم فلا تقدير ولا احترام ولا بر ولا أدب ولا سمع ولا طاعة، بل غلظة وفظاظة ونهر وعقوق، وإلى الله المشتكى. فليحذر الولد دعوة والديه عليه، خاصة إذا كانا مظلومين، فإن دعاء الوالدين لا يحجب عن الله، كما قال مجاهد دعاء الوالدين لا يحجب عن الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة الوالد على ولده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: لا تدعوا على أولادكم، انتبهوا يا مسلمون، لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ذكر أن شابا كان منكبا على اللهو واللعب، وكان له والد صاحب دين كثيرا ما يعظه ويحذره من هفوات الشباب. وفي يوم من الأيام ألح الوالد على ولده في النصح فمد الولد الخبيث يده على أبيه، مد الولد الخبيث يده على أبيه، فحلف الوالد بالله ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة ويدعو على ولده. فخرج الوالد حتى أتى بيت الله الحرام فتعلق بأستار الكعبة وأخذ يقول: إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد من عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قيل إنه ما استتم كلامه حتى يبس شق ولده الأيمن. لا إله إلا الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إغضاب الوالد وإسخاطه، وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه والبخاري في الأدب المفرد، وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو قال: صلوات ربي وسلامه عليه، رضا الرب في رضا الوالد، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وفي رواية عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: جاءه رجل فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، في بعض الروايات وإن أبي يأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، الوالد أسهل أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ولذلك قال الحسن: حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم. والله ثم والله، لو لم يكن من البر بالوالدين إلا استجابة دعوتهما لكفى. أي والله، بدعوة من الوالدين تسعد في الدنيا والآخرة، وبدعوة من الوالدين تشقى في الدنيا والآخرة. ولذلك سئل الحسن عن دعاء الوالد لولده فقال: نجاه، أي في الدنيا والآخرة. وقال رحمه الله: دعاء الوالدين يثبت المال والولد، ودعاء الوالدين على الولد يستأصل المال والولد. ولهذا قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. مجرد أن تتعفف أمامهما حرام، حرمه الله عليك. يا الله، إذا كانت كلمة أف من حرفين هما أخف الحروف حرام، فكيف بما دونها؟ ولذلك قال أحد السلف: لو كانت هناك كلمة أدنى من كلمة أف لنهى الله عنها. فرحمة الله عليهما ورحمة الله لهما ورحمة الله معهما. ثم قال الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذكرك الله بالتربية يوم أن كنت صغيرا لتتذكر شفقة الأبوين وتعبهما عليك فتزداد إشفاقا لهما وحنانا عليهما. تذكر فضل الوالدين عليك. الوالد بالإنفاق يعمل لترتاح ويشقى لتسعد ويجوع لتشبع، يعمل من أجل تغذيتك وتنشئتك وتربيتك وتعليمك. والوالدة بالحمل والولادة والسهر على راحتك والفرح لفرحك والحزن لحزنك، ثم بعد ذلك تقدم عليها أهلك وأولادك. ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، يناديك بلسان التهديد والتوبيخ: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أسأل الله سبحانه أن يجزيهما عنا خير الجزاء وأن يكافئهما عنا خير ما كافأ والدا عن أولاده، وأن يرزقنا برهما ما حيينا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه. قال أحد السلف: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، وذكر منها: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. انظروا كيف كان السلف الصالح يشكر والديه. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن ابن عمر لقي رجلا في المطاف يحمل أمه على ظهره ويطوف بها، فقال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ فقال: ولا بزفرة واحدة. تدبر، رجل من أهل اليمن يحمل أمه على ظهره، تصبب عرقه وتتابعت أنفاسه وخارت قواه، وهو يطوف بأمه لأنها مقعدة لا تستطيع الطواف. رأى من البر بأمه ومن باب رد الجميل أن يحملها ويحج بها، لعله بذلك يكون قد أدى بعض الحق الذي عليه. وبعد هذا التعب وهذه المشقة وهذه المعاناة قال ابن عمر: ولا بزفرة واحدة من زفرات الآلام في ساعة الولادة، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، فكيف بإحسانها كله إليك؟ ولكن يثيبك الله على القليل كثيرا. وروي أن رجلا أتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر، وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال عمر: لا. فقال الرجل: ولما؟ قال: لأنها كانت تصنع بك ذلك وتتمنى بقاءك، وأنت تصنع بها ذلك وتتمنى فراقها. ما أعظم هذا الحق وما أشد تقصير الخلق فيه، وإلى الله المشتكى. كان رجلان من الصالحين في الطواف، وإذا أعرابي يحمل أمه على ظهره ويطوف بها وهو يقول: أنا لا أزال مطيها لا أنفر، وإذا الركائب أذعرت لا أذعر، وما حملتني ووضعتني أكثر، لبيك اللهم لبيك. فقال أحدهما للآخر: مر بنا ندخل في الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا. ولله ضر القائل: إن لوالدين حقا علينا بعد حق الإله في الاحترام. أولدانا وربيانا صغارا فاستحقا نهاية الإكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببر الوالدين، والوصية لنا من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين، فقال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، قالها ثلاثة صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. ولذلك قال أبو الدرداء: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، فقال: لا تشرك بالله، لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج لهما. قال معاذ رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعق والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. لا تعق والديك، حق الوالدين عظيم عند الله، ولذلك جاء بر الوالدين في السنة المطهرة قرينا للصلاة التي هي عمود الإسلام، ومتقدما على الجهاد الذي هو ذروة سلامه. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فانظر كيف قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. يشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ فقال: نعم، بل كلاهما. فقال: وتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إليه، إلى والديك، فأحسن صحبتهما. وفي رواية في الصحيحين: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أي إذا أردت أن تأخذ أجر الهجرة والجهاد في سبيل الله فارجع إلى والديك، فأحسن صحبتهما، وألزم خدمتهما، وأطع أمرهما، وأدخل السرور على قلبيهما، فإن عملت ذلك عدل عملك الجهاد وفاقه. وفي الصحيحين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعند مسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. ولهذا قال الحسن: للوالدة الثلثان من البر وللوالد الثلث. أيها الحبيب، بر الوالدين كفارة للكبائر، كفارة للزنا وقتل النفس، فمن وقع في كبيرة من الكبائر فعليه ببر الوالدين. جاء في صحيح الترغيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ هل لك من أم؟ فقال: لا. فقال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، لأن الخالة بمنزلة الأم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عمر أن رجلا قال له: قتلت نفسا. فقال ابن عمر: أمك حية؟ قال: لا. قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبره وأحسن إليه. ثم قال ابن عمر: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تأكله النار أبدا. لا إله إلا الله. لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تأكله النار أبدا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة، لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فيا من من الله عليكم بالوالدين، أنتم في نعمة، قدروها حق قدرها واجعلوها سببا في رضا الله عليكم وفي دخولكم الجنة. قال صلوات ربي وسلامه عليه: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. فاتقوا الله أيها الأبناء وأيتها الفتيات في الآباء والأمهات، واعملوا جاهدين لرد بعض الجميل، واستجيبوا لأمر الله ورسوله في الوصية، فمن أحسن فعليه بمتابعة الإحسان، ومن فرط فعليه بالتوبة والتماس الغفران. هذه هي وصية الله ورسوله بالوالدين، ونكتفي بهذا القدر لعدم الإطالة. والله العظيم أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا بارين بوالدينا، اللهم اجعلنا بارين بوالدينا. اللهم اغفر لهما وارحمهما رحمة تنير بها قبورهما. ربي ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انفعهم بنا في حياتهما، وانفعهم بنا بعد موتهما. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية، وثبته على رضاك حتى يلقاك. ومن كان منهم تحت أطباق الثرى فاعف عنه واغفر له وارحم وتجاوز عن سيئاته يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم معذبا فاعف عنه واغفر له وارحم وتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم وفقنا لعمل صالح ثم اقبضنا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين، إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم احفظ مصر وشعبها. اللهم احفظ مصر وشعبها. اللهم اجمع كلمة المصريين على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. يا الله اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الأشرار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.